يقع الكلام في ان الخطابات القرانيه الوارده بلغه النداء وما بحكم النداء، هل انها مختصه بالمشافهين اما تعم الغائبين والمعدومين؟ مرحوم الشيخ قال جهات البحث ثلاثه، الجهه الاولى والثانيه جهات عقليه، الجهه الثالثه وهو البحث الاصولي وهي جهه عرفيه. في الجهه العرفيه ابتداء فرض المساله على سبيل القضيتين الشرطيتين، ثم صار بناء بعد ذلك ان يختار احدى القضيتين الشرطيتين، تشبث بفكره الجامع المعنوي وتشبث بفكرة تعددية الدواعي، ثم بعد ذلك بعد تنقيح هذا قال وإن كان المنصرف هو الخطاب الحقيقي، لكن الخطاب الحقيقي منصرف إذا لم يكن هناك قرينة على الخطاب الإنشائي الإيقاعي، وأما مع وجود القرينة على الخطاب الإنشائي الإيقاعي فلا مجال للالتزام بالخطاب الحقيقي. وصار في صدد بيان قرينتين على ماذا؟ على أنه الخطاب ها هنا ليس خطابا حقيقيا وإنما الخطاب ها هنا خطابا إنشائيا. القرينة الأولى بالأمس أشرنا إليها وهي كانت قرينة الأزلية، القرينة الثانية وهي قاعدة الاشتراك. يعني شنو قاعدة الاشتراك؟ يعني حتى وإن سلمنا أن الخطابات خطابات حقيقية، لكنه بما أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين فإن ذلك مدعاة إلى رفع الخطاب عن الخطاب الحقيقي والقول بالخطاب الإنشائي، فموجب الحمل الخطاب على الخطاب الإنشائي لا على الخطاب الحقيقي قرينة الاشتراك، إذ أننا نعلم من الخارج نحن مشتركون معهم في الأحكام الشرعية. هذا مطلب، أنا بس عندي الآن المطلب الأول تطبيق ما بقي، على كل شرحته بس أبين حتى أطبقه. ثم ذكر قضية قال بابا بعضهم حاول أنه يذكر دليل لشمولية الخطاب القرآني للمعدومين عن طريق إحاطة الله بالمعدومين، وأجابه قال إحاطة الله بالمعدومين لو كنا نقول أنه قصور في فعل المتكلم، إحنا ما عندنا أزمة في فعل المتكلم وإنما عندنا أزمة في فعل من؟ في نفس الخطاب. الخطاب ليس له قابلية الشمولية، مو أن المتكلم ليس له قدرة في الإحاطة، لو كنا نقول أن المتكلم ليس له قدرة في الإحاطة لك الحق في أن تقول أن الله سبحانه وتعالى محيط بالمعدومين، إلا أنه أنا ما كنت في صدد أنه تقليص في قدرة المتكلم في الكلام، وإنما في صدد أن هذا الخطاب طبيعته الخطاب الندائي طبيعته أمد قصير، ذبذباته قصيرة تختص بالمشافهين لا تعمل ذلك، فهذا ما يصلح ان يكون جواب. ثم اشار الى مطلب اخر قال ثم اعلم انه هذا النزاع ان الخطاب للمشافهين اما يعم حتى المعدومين والغائبين، هذا ما لو قلنا بنظريه ان النبي الاكرم واسطه الابلاغ، واما اذا لم نقل بان النبي الاكرم واسطه الابلاغ وانما هو المقصود بالخطاب وما سواه من الامه لا يليق للشارع المقدس ان يخاطبها، حينئذ القضية واضحة ومحسومة من أن الخطاب خطابا إنشائيا. هذا كل ما عند المصنف في هذا الباب. بعد ما يكمل هذا يتكلم في ثمرتين، أن هذا النزاع هل الخطاب مختص بالمشافهين أم يعم الغائبين والمعدومين، يذكر لذلك ثمرتين ويحاول يناقش كلتا الثمرتين. أنا الآن اسمحوا لي أطبق هذا ثم أدخل في بيان الثمرتين. وإن أبيت، موصلنا العبارة هنا، وإن أبيت عن الجواب الأول، يعني شنو وإن أبيت عن الجواب الأول؟ يعني وإن أبيت بحمل الخطاب القرآني على الخطاب الإنشائي لقرينة الأزلية لي أن أثبت الإنشائية لا بفكرة الأزلية وإنما بفكرة الاشتراك. وإن أبيت إلا عن وضع الأدوات للخطاب الحقيقي فلا مناص عن الالتزام باختصاص الخطابات الإلهية القرآنية بأداة الخطاب أو بنفس توجيه، إما بأداة الخطاب كما في يا أيها الذين آمنوا، أو بنفس مو بأدوات النداء كما نظرت إليك وتكلمت معك. جيد، ذاك ظهور لفظي والثاني ظهور حالي. اختصاص الخطابات الإلهية بأحد نحوين، إما بالظهور اللفظي أي بأدوات الخطاب كأدوات النداء، أو بنفس توجيه الكلام بدون أداة يعني وهو الظهور الحالي، خب، أو بدون أداة كغيرها. اختصاص الخطابات الإلهية، إن قلت فلا مناص عن الالتزام اختصاصات الخطابات الإلهية بالمشافهين فيما لم يكن هناك قرينة على التعميم، وأما مع وجود القرينة على التعميم فلا مناص من الالتزام بأن المقصود من الخطاب هو الخطاب الإنشائي. هذا الجواب الثاني. الآن اجى التوهم ودفع التوهم، احنا نقدر ان نعمم الخطاب عن طريق ان الله محيط بكل الاشياء، هذا التوهم. وتوهم صحة التزام التعميم في خطابات القرآن لغير الموجودين من الغائبين والمعدومين، طبعا لغير الموجودين اي للمعدومين فضلا عن الغائبين، شلون اعممه؟ دليل التعميم لإحاطته تعالى بالموجود في الحال والموجود في المستقبل، يقول وإن هذا التوهم فاسد. ليش فاسد؟ لأنه هذا التوهم مبني على أن لو كنا نقول نقطة التخصيص هو ضعف في قدرة المتكلم، والحال نحن لا نريد أن نقول أن اختصاص بالمشافهين لضعف في قدرة المتكلم، وإنما لضعف في نفس الخطاب. الخطاب ما عنده قابلية الشمولية، مدعي التخصيص مدعي التخصيص يريد يقول، يقول أن الخطاب ليس له قابلية الشمولية، فاسد ضرورة أن إحاطة الله تعالى لا تجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب. ليش؟ لأن أزمتنا أزمة خطاب وليس أزمتنا أزمة متكلم، أزمتنا أزمة كلام وليس أزمتنا أزمة متكلم. هسه لقائل أن يقول إذا الله سبحانه وتعالى خطابا نحو خطاب ليس فيه شمولية فإن ذلك يستدعي أن الله ليس بقادر، وبالتالي سلب القدرة عن الباري عز وجل. يعني بهذا التقريب، هذا إشكال ثاني، لو قلتم بأن الأزمة أزمة خطاب وليس أزمة متكلم، بالتالي الخطاب الله يقدر يخاطب المعدومين، الله غير قادر على أن يخاطب المعدومين، ومعنى ذلك إن انتهينا إلى أن الله غير قادر، وهل يمكن أن يلتزم بذلك أم لا؟ يعني نسلم أن تمام النكتة في عدم إمكان مخاطبة المعدومين لأجل ماذا؟ لأجل الخطاب. لكن إحنا كمحصل نهائي الله يقدر يخاطب المعدومين لأجل ضعف فيه أو لأجل ضعف في الخطاب، يقدر يخاطب لو ما يقدر؟ ما يقدر يخاطب، فإذا ما يقدر يخاطب ضعف في قدرة الباري عز وجل. المرحوم يقول لا، ضعف القابل لا يعني ضعف الفاعل، ضعف القابل لا يعني ضعف الفاعل. هذا من قبيل أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يجمع بين النقيضين؟ الجواب لا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه شنو؟ إذن الله غير قادر، لأن من يدعي أن الله قادر يدعي أن الله قادر في الممكن لا في الممتنع، في الممكن لا في الممتنع. ونحن مدعي أن الخطاب خطابا ليس له قابلية استعاء يضعف الخطاب، وبالتالي يقول هو محال من حيث الخطاب، وإلا الله قادر من حيث شنو؟ ذاته. شوف العبارة، وعدم صحة المخاطبة مع الغائبين والمعدومين لقصورهما لا يوجب نقصا في ناحيته تعالى كما لا يخفى، كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجيا ومتصرم الوجود كان قاصرا عن أن يكون موجها نحو غير من كان بمسمع عنه ضرورة. يقول فالأزمة أزمة وين؟ أزمة خطاب، حيث أن الخطاب فيه بعد شنو؟ التصرم، يعني فيه الجهة الزمانية، وكل ما كان محكوما بالزمان لا يمكن أن يقفز على ما أن يقفز على الزمان، كل ما كان محكوم بالزمان لا مجال لأن يقفز على الزمان، فحيث أن الخطاب زماني فلا مجال لأن يمتد إلى المعدومين أو يمتد إلى الغائبين. جيد، هذا شنو هذا؟ يعني الخلاف المتقدم من أن الخطاب خطابا للمشافهين أم يعم المعدومين والغائبين، هذا فيما لو قلنا أن النبي الأكرم دوره دور واسطة الإبلاغ، هذا لو قلنا بأن الخطاب مثل يا أيها الناس اتقوا في الكتاب حقيقة موجه علما، يا أيها الناس اتقوا في الكتاب، أن بأن الخطاب في الكتاب حقيقة موجه إلى غير النبي بلسان النبي الذي نسمي هذا، موجه إلى غير النبي بلسان النبي نسمي هذا، نسمي واسطة في الإبلاغ. واسطة في الإبلاغ أنا مثلت له بمثال عرفي، كما لو كتبت كلمة إلى حاضرين في مؤتمر، لكن أنا ما أحضر هذا المؤتمر، أنقل كلمة لغيري يلقيها، دور الغير واسطة في الإبلاغ، وإلا المخاطب لمن هم؟ هم الحاضرين في المؤتمر. فيجي السؤال، هل يمكن للمتكلم أن يخاطب الحاضرين في المؤتمر سواء كانوا مشافهين أم غائبين أم معدومين، أم أنه مختص بخصوص الحاضرين في المؤتمر؟ إذا كان الخطاب حقيقي فهو مختص بالحاضرين في المؤتمر، إذا كان خطابا إنشائيا فهو يعم الحاضرين في المؤتمر وغير الحاضرين في المؤتمر. هذا كل الكلام، هذا الجو مبني على أنه الشخص الذي طيت الكلمة مالتي دوره دور الواسطة في الإبلاغ، وإلا تمام النظر عندي أنا، بحيث لما يسألني واحد أنت لمن خاطبت، قلت لك خاطبت الجمهور، خاطبت من يحضر المؤتمر، هذه النظرية الأولى سميها واسطة. فيقول أنه لو قلنا بنظرية الواسطة في الإبلاغ يأتي النزاع في كون الخطاب القرآني خطاب مختص بالمشابهين أم يعم هذا. أما جينا للنظرية الثانية، النظرية الثانية قلنا نظرية عرفانية، نظرية عرفانية عشان أن الخطاب القرآني حيث أنه كلام الله ولا يليق لكلام الله أن يتوجه إلى العامة من الناس، وإنما لا بد أن يكون المخاطب في الخطابات القرآنية شخص الرسول الأكرم المقارب سنخا للرسول الأكرم إلى الله عز وجل، فهو المقصود بالخطاب. الخطابات القرآنية منه مثل ما أنا اليوم عندي كلمة فلسفية أحسيها ويا واحد أقول له روح ألقيها، ليس مخاطبي جمهور الناس، جمهور الناس ما يعرفون الكلمة الفلسفية، وإنما مخاطبي منهم هو ذلك الشخص الذي طلبت منه أنه يبلغ خطابي للناس، لكن مخاطبي من هو؟ فقط وفقط هذا الشخص دون الآخرين. إذا كان هيك أنا لا أتكلم مع الجمهور وإنما أتكلم مع النخب، مع هذا الشخص الذي راح أحمل رسالتي ووجهت خطابي يا أيها الناس، أنا ما أتكلم، قلت لكم يا بتر أنا ما أتكلم إلا مع النخب، إلا مع هذا فقط وفقط وفقط مع هذا، مع زيد. لكن لما أجيت خاطبت قلت يا أيها الناس، نفهم أن هذا ليس خطابا حقيقيا وإنما خطابا إنشائيا، لأنه لو كان خطابا حقيقيا ما له معنى يقول يا أيها الناس وإنما يقول يا زيد، لأن فرض المسألة هو لا يخاطب إلا زيد. فإذا كان متكلم قد بنى في مرتبة سابقة على أنه لا يتكلم إلا في مع زيد وعبر بهذا التعبير يا أيها الناس، نقول هذا ليس خطابا حقيقيا وإنما هذا خطابا إنشائيا، لأنه لو كان خطابا حقيقيا لكان من المناسب شي يقول يا زيد بدل ما يقول يا أيها الناس. وأما إذا قيل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المخاطب أي والموجه إليه الكلام حقيقة، ليس سواء كان موجه إليه عن طريق الوحي وحيا كان أو إلهاما، مي أثر هذا أنحاء الخطاب القرآني، فلامح على هذه النظرية أن الله يخاطب فقط شخص النبي، وأن الله متعالي في مخاطبته لعامة الناس. قلت هذه النظرية العرفانية، فلا محيص إلا أن كون الأداة في مثله في مثل الخطاب القرآني سيكون مو للخطاب الحقيقي وإنما للخطاب الإيقاعي أي الإنشائي، ولو مجازا، ولو مجازا، يعني الخطاب مو سيكون إنشائي ولو مجازا، يعني شنو؟ شنو ولو مجازا؟ يعني إذا قلنا بنظرية تعددية الدواعي يكون حقيقي الخطاب الإنشائي، إذا أنكرنا فكرة تعددية الدواعي يكون الخطاب خطابا إنشائيا. لذا قال ولو إنشاء، وعليه لا مجال بناء على النظرية أن الخطاب إيقاعي، وعليه يعني وبعدما كان الخطاب خطابا إيقاعيا إنشائيا، وعليه لا مجال يعني لا مجال للنقاش، لا مجال للإثارة، راح ننتهي بضرس قاطع من دون وجود خلاف في المسألة. وعليه لا مجال توهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب الحاضرين، بل لا بد أن نقول جميعان، بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين. هذا ما تقدم مني بالأمس. أما بحثي هذا اليوم، مرحوم الشيخ يقول شنو الفارق بين نظرية أن الخطاب مختص بالخطاب القرآني مختص بالحاضرين أم يعم الغائبين والمعدومين؟ شنو الفرق؟ يقول هناك ثمرتان ذكرت على لسان المحقق القمي الميرزا القمي. مرحوم الميرزا القمي، بعدين أنا أبين هناك فارق طفيف بين الثمرة الأولى والثمرة الثانية، بس أصل مقدمات الاستدلال خلينا نبينها. الثمرة الأولى ذا أتكلم، قال اسمع لي القمي راح يذكر ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى شنو؟ لو قلنا أن الخطاب القرآني مختص بالمشافهين، هاي مقدمة أولى، لو قلنا أن الخطاب مختص بالمشافهين والمختص بالمشافهين هم المقصودين، هاي المقدمة الثانية، وكل ما كان مختص بالخطاب فهو المقصود بالخطاب. المقدمة الثالثة، والظهور حجة في من قصد بالخطاب. هذه ثلاثة مقدمات أكررها. لازمية شنو؟ المعدومين لا يكون الخطاب القرآني في حقهم حجة، بخلاف ما لو قلنا أن الخطاب القرآني يعم المشافهين والغائبين والمعدومين فإن الظواهر تكون حجة في حقهم. فلو قلنا بالعمومية للأصناف الثلاثة لكان الظاهر القرآني حجة في حقنا، وأما لو لم نقل بالعموم القرآني لكان الظاهر القرآني في حقنا ليس بحجة، لكان الظاهر القرآني في حقنا ليس بحجة. لكن شلون؟ يقول لو قلنا أن الخطاب مختص بالمشافهين واحد، وأن المشافه هو المقصود بالخطاب اثنين، والحجية تدور مدار من قصد بالخطاب ثلاثة، حينئذ الظهور سيكون حجة في حق من؟ في حق المشافهين دون غير المشافهين. فتظهر ثمرة، تظهر الثمرة. فلو قلنا الخطاب اختصاصي لكان الظاهر في حقنا ليس حجة، ولو قلنا أن الخطاب عام لكان الظاهر القرآني في حقنا حجة. لكن الثاني خب واضح، يا الثاني واضح، يعني لو كنا نقول بالعمومية لكان الظاهر في حقنا حجة، هذا ما عندنا مشكلة. الكلام في الشق الأول، لو قلنا أن الخطاب كان للمشافهين فهو المقصود بالخطاب، والحجية تدور مدار المقصود بالخطاب. هذه ثلاثة مقدمات. مرحوم الشيخ طبعا تعبيري بأن ثلاثة مقدمات، ترى المقدمة الأولى هي مو مقدمة وإنما هي فرض المسألة، بس أنا أريد حتى علميا تلتفت له، ولا هي أساسا الاستدلال موقوف على مقدمتين، المشافه مقصود بالخطاب هاي مقدمة، والحجية تدور مدار المقصود بالخطاب هاي مقدمة ثانية. شيخ يقول، يقول هذه ثمرة صحيحة لو تمت هاتين المقدمتين، لكن عندما ننكر هاتين المقدمتين بعد ثمرة تكون ملغية. وأنا الآخر هم ألغي المقدمة الأولى هم ألغي المقدمة الثانية. يعني شنو ألغي المقدمة الأولى وألغي المقدمة الثانية؟ يعني أنا لم اسمع لي، راح أروح للوجدانية. أنا لما أخاطب الآن الحاضرين بس هم المقصود اليوم عندي بحث أرد أتعرض إلى بحث أخلاقي. المقصود بالخطاب الجماعة، فهم المشافهين بالخطاب، لكن هم فقط مقصودين أم أنه الغائبين أيضا مقصودين بالخطاب، بحيث خطابي كما يكون موجه إلكم موجه للغائبين؟ هل المشافه فقط هو المقصود بالخطاب؟ أي هل الحاضر في الحسينية فقط هو المقصود بالخطاب؟ أم أن المقصود بالخطاب يعم من كان حاضرا في الحسينية ومن كان غائبا عن الحسينية؟ الجواب واضح، أكل متكلم إذا تكلم وإن كان نظر موجه علما للحاضرين في الحسينية، لكن مقصود في الخطاب لا يكون إلى خصوص من كان نظره موجه إليهم بل إلى الأعاد. فلا نقبل منك هذه الفكرة، المشافه هو المقصود وغير المشافه ليس بمقصود. القصد ما يدور مدار ماذا؟ المشافه. فلنسلم أن النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه كان تمام نظره إلى من كان في عصره، لكن مو هم فقط المقصودين، وإنما المقصودين ماذا؟ من هم خارج المجلس من الغائبين والمعدومين. إذن لا أسلم هاي الملازمة، المشافه هو المقصود فحسب، بل المقصود أعم من المشافه. هاي المقدمة الأولى الذي هي صغرى، بس خلنا تمام أسمع لكم. هاي الذي صغرى، الكبرى شنو؟ سلمت لك، سلمت الملازمة. يعني شنو سلمت الملازمة؟ يعني المشافه هو المقصود بالخطاب، المشافه هو المقصود بالخطاب. طبعا تميزون بين المشافه وبين المقصود بالخطاب، المشافه بحيث نظري إلى من موجه، المقصود بالخطاب هذا المضمون هل يختص في هذه الدائرة أم يعم هذه الدائرة. فالأولى نظر الحسي، الثانية القصدي. فلا واحد يقول لي ترى هي عبارة عن مثل، لا، صاحب الدعوة كان يقول أكو تلازم بين النظر وبين القلب. الشيخ الخراسان يقول لا تلازم بين النظر وبين القلب، فليكن النظر نظر إلى الموجودين، إلا أن القصد لا يكون يدور مدار النظر، القصد يكون أوسع من النظر، النظر إلى الموجودين. أنا أنظر الآن إلى المجموعة وأتكلم، فلو تسألني نظرك إلى من؟ أقول لك للموجودين. قصدك إلى من؟ أقصد للأعم. وهذا شيء غير ذاكر، كون الخطاب للمشافهين يعني النظر للمشافهين وإن كان القصد لغير. هذا المقدمة الأولى. إذن لا أسلم وجود تلازم بين النظر وبين القصد، وقد يكون النظر خاص إلا أن القصد وسيع. هذا المناقشة الأولى. تنزلنا وسلمنا، هناك تلازم بين النظر والقصد، سلمت هذا، لكن أقول الحجية لا تدور مدار القصد، الحجية تدور مدار الظهور العرفي، لا تدور مدار القصد الشخصي. ليش؟ إذا أضرب لك مثال، شوف أنا كتبت لك رسالة، إلك كتبت لك، فنظري إلمه إلك وقصدي إلمه إلك، كتبت لك رسالة، عمي أنا مطلوب فلوس، إذا مست هذه الفلوس حاول أن تسددها عني، والفلوس مخليهم في فلان مكان. لما وصلت الرسالة لذاك الشخص، ذاك الشخص ميت، ابن ذلك الشخص عثر على الرسالة، هل ابن ذلك الشخص يتعامل مع مضمون هذه الرسالة معاملة الألغاز، أو يتعامل معها معاملة الظهور والحجة؟ بلا أشكال يتعامل معها معاملة الظهور والحجة. ولا معنى لأن يقول الابن أنه هذا خطاب صدر من متكلم إلى والدي وكان مد نظره في ذلك الخطاب رؤيا وقصدا والدي، ولا مجال، وصارت بالنسبة إلي سنو الغاز. الآن لو تقع بيدنا رسائل بين شخصين، نفهم معانيها أو ما نفهم معانيها؟ بلا إشكال نفهم معانيها، حجة أو مو حجة؟ بلا إشكال حجة، مع أنها صادرة بين شخصين. ما عندنا قاعدة
إذا كان نظرك إلى شخص وقلبك إلى شخص إذن الظهور لا يكون حجة إلا في حق هذا الشخص. الظهور يدور مدار مفاد الألفاظ عند أهل العرف، وإن كان الشخص قد خاطب به شخصا معينا بعينه. هذا هو معنى أن الحجية لا تدور مدار النظر، بل الحجية لا تدور مدار القصد، وإنما الحجية تدور مدار شيء ثالث. وإنت صاحبنا شرد تسوي؟ أنت ردت تساوي بين النظر وبين القصد واحد، وردت تجعل موضوع الحجية هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن القصد. ونحن نقول إن مستند الحجية مو هو القصد، وإنما مستند الحجية ظواهر الألفاظ، ظواهر الألفاظ. لو واحد الآن يكتب رسالة الواحد يقول له مثلا اعطي طلاب الحوزة كذا من المال، ولكن خاطب شخصا معينا ودز المال بيده، ذاك مات، نقول والله ما نعطي، ما نعطي فلوس. ليش؟ لأنه المقصود بالخطاب هو ذاك الشخص الذي أرسلت له الرسالة، أم أنه نقول أنه نعطي هذا المال؟ هل نتعامل مع هذا اللفظ معاملة اللغز واللا حجة، أم نتعامل معه معاملة الحجة؟ وبلا أشكال نتعامل معه معاملة الحجة، قضية وجدانية. فالمرحوم الشيخ يقول أنا لا أقبل كلتا المقدمتين، أسلم لو سلمنا أن الخطاب القرآني على مستوى النظر هو خصوص الحاضرين في المجلس، لكنه لا ده بين المناقشتين، لا تلازم بين النظر وبين القصد أولا، ولو سلمنا هناك تلازم بين النظر والقصد، الحجة لا تدور مدار القصد الشخصي، وإنما الحجة تدور مدار القصد النوعي. الحجة لا تدور مدار القصد الشخصي، وإنما تدور مدار القصد النوعي. طبعا بعد بس رتوشات الدليل أبينه. هذه الثمرة الذي ذكرها المرحوم الشيخ، الثمرة الأولى ورد الثمرة الأولى، بس أكرر ثم عندي بعض الرتوشات. الثمرة شنو؟ القمي راح يحكي، قال عمي إذا الخطاب للمشافهين الظواهر القرآنية لا تكون حجة في حقنا، وإذا كان الخطاب القرآني يعم المعدومين الظواهر القرآنية تكون حجة في حقنا. وبهاي ثمرة مهمة جدا جدا جدا، هاي ثمرة. هكذا قال من؟ المحقق القمي. مرحوم الشيخ قال أقول لك ترى إذا كان الخطاب مختص بالمشافهين لابد أن يتم بالمتممين. شنو المتممين؟ تلازم بين النظر وبين القصد قلبي، وأن موضوع الحجية هو القصد الشخصي. حينئذ نقول هو الخطاب القرآني مقصور النظر على المشافهين، وتلازم النظر مع القصد، فيكون القصد لخصوص المشافهين، وموضوع الحجية هو القصد الشخصي، وحيث أن القصد الشخصي للمشافهين فيكون الظواهر حجة في حق المشافهين. هكذا قال المرحوم القمي. الشيخ يقول أنا ما أقبل، أولا لا أرى تلازم بين النظر والقصد، ولا أرى أن موضوع الحجية هو القصد الشخصي، لا هذا ولا ذاك. وسيأتي فيما بعد توضيح لكلا المطلبين، وأنا بينت وأرجعت إلى قضية وجدانية عرفية. بالعرف إحنا الآن نشوف أنه قضية النظر مو معنى قضية القصد. أنا أنظر إلى واحد وقصدي إلى غير هذا، خصوص في الخطابات الذي فيها جهة تعليمية، وإن كنت أخاطب بها الجمهور. ولذا اليوم إذا أنا حشيت في مجلس البحث شيء، في مجلس المباحثة شيء، شخص الآن موجود يسمع الكاسير، يكون ذلك الظهور الذي أنا أقوله للأخوة حجة في حق ذاك ولا مو حجة؟ وبلا أشكال لكم حجة، ولا يلزم بعد ما حد ما له حق يسمع أنه كاسيتات. ليش؟ لأنه تكون الظواهر التي تلقى في الدرس غير حجة في حق الآخرين الغائبين على الجلسة.
وهذا من المضحكات يعني، واضح يعني، يعني بمجرد أدنى مراجعة إلى الوجدان نرى فساد هذه النظرية. جيد، فبين رتوشات النظرية. الرتوش الأول للنظرية أنه مع الأسف الشديد الشيخ لما صاغ الدليل بين الكبرى قبل الصغرى، يعني بين يا فكرة، فكرة الحجية، ثم راح بعد ذلك بين فكرة القصد. احنا في تقريبنا ذكرنا مقدمات الاستدلال ثلاثة، واحدة كانت هي أصل المدعى، وهو أنه الخطاب القرآني مقصور النظر على المشافهي، هاي قلنا أصل المدعى، وذكرتها مقدمة هيك من باب التسامح. المقدمتين شنو؟ تلازم النظر والقصد صغرى الاستدلال، والكبرى شنو؟ وأن موضوع الحجية هو القصد الشخصي. الشيخ ما سوى شيء، الشيخ حكز، يعني سنرى أنه يقدم الكبرى على ماذا؟ على الصغرى. هذا ما يرتبط بالرتوش الأول. الرتوش الثاني أنت بيبي فارق بين الثمرة الأولى والثمرة الثانية. شنو الفارق بين الثمرة الأولى والثمرة الثانية؟ اسمحوا لي هذا أخر أبين الثمرة الثانية ثم أبينه، لأنه أخشى أبين الآن يكون تعجيلا لهذا. خلق لك هاي ثمرة، إذا ممكن أدخل في الثمرة الثانية. ربما قيل إنه يظهر بعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين، يلي الخطابات القرآنية، إنه يظهر لعموم الخطاب القرآني للمعدومين ماذا يظهر؟ ثمرتان. الثمرة الأولى، شوف الثمرة، شوف الثمرة شلون مقطوعة، يبينها، يبين الثمرة. مشافهين يعني شنو؟ يعني مد النظر، تلازم بين مد النظر والقصد. موضوع الحجية هو القصد الشخصي، حجية ظهور خطابات الكتاب لهم للمعدومين كالمشافهين على النظرية المختارة. وأما ما لو قلنا أنه الخطاب القرآني منظور فيه المشافهين فلا يكون ظهور القرآن حجة. هاي ثمرة بينت الآن، شفتوها قد مفتورة؟ أكررها، التفت لي، حجية ظهور الخطاب القرآني للمعدومين بناء على المختار. وأما بناء على القول الآخر من أن الخطاب القرآني المنظور خصوص المشافهين فيكون الخطاب القرآني ليس حجة في حقنا. هذا تتميم الثمرة. جيد، هاي ثمرة شيخنا تناقش له لا يقول إيه. وفيه أن هذه الثمرة مبني على اختصاص ساعدني حجية، هذا الذي عبرت عنه قدم الكبرى على الصغرى، على اختصاص حجية الظواهر. أنا موضوع حجية الظواهر عندكم شنو؟ المقصود الشخصي بالإفهام، وقد حقق في محله عدم الاختصاص، يعني عدم اختصاص الحجية بالمقصودين الشخصيين بالإفهام، وإنما موضوع الحجية ما كان في البين قصدا نوعيا لا قصدا شخصيا. هذا أولا. ولو سلم، يعني ولو سلم أن موضوع الحجية هو العنوان القصد الشخصي، فاختصاص المشافهين، المشافهين قلنا شنو عبارة؟ يعني المنظورين، يعني في عالم النظر، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك الخطاب شبيه ممنوع، يعني لا أرى ملازمة بين النظر وبين القصد. هاي عبارة، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك. يعني وإن كان المنظور من حضر المجلس، لكنه كل الناس فيهم مقصودين بالخطاب، وإن لم يعمهم الخطاب على مستوى النظر، وإن لم يعمهم الخطاب كما يومي ياه، كما أنه كما هاي ويندو ويندو إلى عمومية أنه عالم القصد إلى الجميع لا إلى خصوص المنظور. كما يومي إليه غير واحد من الأخبار، حيث أنه ورد في الأخبار أنه استخرج أحكامكم الشرعية من القرآن. إذا كان الخطاب القرآني حجة في حق المنظورين فقط دون غيرهم، فكيف جت روايات وقالت يا بر أنتم انتزعوا أحكامكم الشرعية من القرآن؟ إذا ظهور مو حجة في حقي، تدرون على النظرية هذا الثمر شيزا؟ يعني لو قلنا بهذه المقالة في الثلاثة، لو قلنا ماذا؟ أن الخطاب للمنظور واحد، وأن هناك تلازم بين المنظور والقصد اثنين، وأن موضوع الحجية هو القصد الشخصي ثلاثة، يلزم أن يكون القرآن كتاب التيمن ليس إلا، بعد ما يصير كتاب عمل، ما يصير كتاب عمل، بل يلزم أن يكون كتاب هذا كتاب القرآن كتاب الألغاز والأسرار، إنه ما نفهم له من هذا، يصير من العلوم الغريبة. ليش؟ لأن الظهور مو حجة في حقنا، ماكو حجة في حقنا، ولسنا بمقصود، وهذا من المضحكات جدا. لذا المرحوم الشيخ ناقش ثلاث نقاشات، أولا لا أسلم الخطاب القرآني بس للمنظورين، واحد، لو تنزلت وسلم لا أسلم الملازمة بين المنظور والقصد، ثالثا سلمت الملازمة لكن ليس موضوع الحجية القصد الشخصي، بل حجية القصد النوعي، يعني دفع شبهة لغز القرآن يمكن أن أجيب بثلاثة أجوبة، أي مقدمة من المقدمات الثلاثة واحدة منهن أضربهن كفى في رفع اللفظ. مدعي اللغز لابد أن يتمم ثلاثة المقدمات ثلاثة. ليش أأكد على هذا؟ اليوم في العلم الحديث، في علم الكلام الجديد، نسمع من بعض المغفلين أن يسعى في أن يجعل الكتاب الكريم كتاب الألغاز في ضمن هذا التقريب الثلاثي، المقدمات الثلاثة في ضمن، طبعا مع رتوشات كلامية حديثة وإعطاء بعض المصطلحات وبعض الألفاظ الخلابة، ونزلت هذه النظرية إلى السوق على أنها نظرية حديثة رائجة جديدة، وعبالهم فتفتح كبير، وأصحاب هذه النظرية يصورون أنه جاءوا بشيء جديد. هذه النظرية موجودة في كلمات القدماء ومردودة، ويكفينا في الرد الطعن في إحدى المقدمات الثلاثة، وإن كنا نحن طعننا في الثلاثة معا. ومدعي هذه النظرية السخيفة لا بد أن يثبت الأمور الثلاثة معا، وأنى له أن يثبت الأمور الثلاثة معا. فما ورد على ألسن بعض الحمقى من سعي في تجميد القرآن وتعطيل القرآن وإلغاء حجية القرآن والسعي إلى إهمال القرآن والرجوع إلى سلطنة العقل، وأن العقل هو الذي لا بد أن يكون حاكما في يومنا الفعلي في عالم التشريع، ولا يصلح أن يكون القرآن مصدر تشريع، كل كلامه مبني على هذه المقدمات الثلاثة معا، ونحن قد ناقشنا في هذه المقدمات الثلاثة معا. أما الثمرة الثانية، الثمرة الثانية، صاحب الثمرة يريد يسد الباب علينا. اسمع لي شوية تلتفت لي، لأنه الثمرة قد فيها أكثر من تفسير، فأريد تلتفت لي اشرح شيء. صاحب النظرية يعني صاحب الثمرة الثانية همه إذا قلنا بأن الخطاب للمشافهين يريد يسد الباب علينا. شلون يسد الباب علينا؟ يقول أنا ما أخليك لا تستعمل الخطاب القرآني الذي راح نسميه بدل الخطاب القرآني هنا نسميه إطلاق القرآني، ولا أسمح لك أن تستعمل قاعدة الاشتراك. ونتيجة هذين الأمرين إلى ماذا؟ إلى أنه راح أمنعك من ثبوت الحكم الشرعي بالنسبة للمعدومين، بس بهاتين المقدمتين. هاي ثمرة شنو مبنية؟ سدوا باب التكليف في حقنا، طبعا مو كل تكليف، سأبين، سدوا باب التكليف في حقنا. شلون يسد باب التكليف؟ يقول لا مجال للتشبث بالإطلاق
كما لا مجال للتشبث بقاعدة الاشتراك. وعند انسداد الإطلاق وعند انسداد الاشتراك أنت ما تقدر تثبت الحكم في حق الشيء، لأنه ثبوت الحكم في حقنا إحنا المعدومين في زمن الناس، ثبوت الحكم في حقنا إما وإما، إما أن يكون عن طريق بركة الإطلاق وإما عن طريق بركة الاشتراك. أنا راح أسد لك إياه، هم الإطلاق أسده هم الاشتراك أسده. فإذا سديته فالأحكام، مثلا حكم الخمس الذي كان واردا في عصر زمن الأئمة الأطهار، خب هذا الحكم من الممكن أن يكون حكما اختصاصيا، هم يدقون على هاي الشغلة الأحكام الاختصاصية فحكما اختصاصي. فإذا حكم اختصاصي فبعد من نقدر نثبت وجوب الخمس في حق في حقنا؟ ليش؟ لأن ثبوت وجوب الخمس في حقنا إما عن طريق الإطلاق ولا إطلاق، وإما عن طريق الاشتراك ولا اشتراك ولا اشتراك. وبهذا يستطيعون بهذا البيان أن يمنعوا ثبوت وجوب الخمس في حقنا أو وجوب صلاة الجمعة في حقنا. لا يمكن إثبات وجوب صلاة الجمعة في حقنا. ليش؟ لا إطلاق ولا اشتراك. مرحوم الشيخ يقول لا، احنا نجي بخلطة مزدوجة من الإطلاق والاشتراك، راح يجيب خلطة مزدوجة من الإطلاق والاشتراك، ثم يذكر بعد دبين المنهج، ثم يذكر بعد ذلك ثلاثة استفسارات ويجيب عن هذه الاستفسارات الثلاثة. هذه حاصل الثمرة الثانية، وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.